الاخوه دي يعني في اول رمضان اللي هو يعني يعتبر العوام اصلع الناس واكثر الناس همه في رمضان، يعني في اول رمضان يا الاخوه هم الذين تراجعون في هذا الباب. فهذا الـ 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 الاصل ان هذا جوافة باشا، احنا عايزينك كمان في امر كده ان شاء الله. خلص بس انت اصحى كده واستيقظ لكن عشان عايزينك. ماشي تفضل. فالاخوه يعني هذا شهر منافسه، يعني التقاعس الذي كنتم فيه او التراجع الذي كنتم فيه يعني على الاقل استدركوا، يعني لم يكن الهمه في هذه الاوقات المباركات التي سفضت فيها الشياطين وسفضت فيها مرض الشياطين وغلقت ابواب النيران وفتحت ابواب الجنه ونادى المنادي اي باغي الخير اقرب، متى سيقبل إن لم يقبل في هذه الأوقات الطيبة؟ وأنت عندك نفسك اللوامة أو أيضا الصحبة التي كانت تجعل فيك شيء من التقاعس أو الشيطان المارد الذي يوسوس لك، كل هذه مجنبة في جانب وأنت في جانب. فإن لم تستغل هذه الأوقات الطيبة وتسرع كالسهل إلى الله جل وعلا ما أدري متى ستسرع، وهذا سوق ينفض، الخاسر خاسر والربح ربح. احنا فضل جل وعلا من الله علينا بانتهاء من الموطأ، انتهاء من الانتصار في قريب من الشهر، ربح من ربح وخسر من خسر. أكثر إخوة الذين يتقاعسون اللي يقول لي تعبان عندي صداع، فهؤلاء أصلا قد قالوا نحن نطلب العلم زعموا. فالأولى أصلا بقى إما يصدقوا وإما أن يفلوا، هذا هو لابد. أنت كنت فين قبل الظهر يا حياة؟ كنت فين بعد الظهر بعد الدرس على الظهر يا حياة؟ كنت فين في الدرس على العصر؟ يا ابني افهم أنا أفهمك أخليك تتضح، بس صلب منك شيء وسيصلب منك أشياء لسه فأنت الآن بتنزف، فممكن ينتهي كل شيء بعد كده وتقف بمحلك. ما أدري أصبنا معك أم أخطأنا، لكن أنت بذلك معناها أنك ستقف بعد ذلك وقوفا تاما، فاهم؟ وهذا ظاهر، هذا ظاهر يعني ليس بالهين. فاللي أنت فيه يعني واخد السلسلة نفسها نزلة بتنحدر، فالله المستعان. إخوتي الكرام، سنبدأ بكتاب هو من أجل الكتب ارتباطا بكتاب الله جل في علاه. نحن قلنا أن أعظم ما يكون به النجاة والنصرة والتمكين والعز ورقة القلب ودمعة العين وأيضا فيها الفهم والعقل وفيها أيضا الاستسلام والانقياد، فيها القدر والإيمان بصفات الله جل في علاه، كل ذلك بملازمة القرآن. القرآن كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به على النبي الأمين، فهو كلام الله. نعم، المعجز أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تعجيز كامل تام، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فصحاء الناس العرب هؤلاء ولن تفعلوا. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله تعالى: وقد صرفنا هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أولا قال الله تعالى: قل أن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في حد فوق؟
في واحد غريب
نايم. إيه اللي جابه غريب؟ إيه اللي جابه؟
كان بيجي في رمضان
والشيخ
احمد سعيد عارف.
مين اللي جابه؟
هو بيجي لوحده تقريبا كل رمضان، جه رمضان اللي فات والشيخ احمد سعيد عارفه.
اللابتوب بيقول اخويا اطلع شيخ، جبنا الاخ ده، قلت له انت مين؟ هاته يعني عايزين نعرف من وكيف يجي وكيف ما برجع الشيخ احمد سعيد لما واحد يجي مش معروف.
اللي فات جه هو رمضان اللي فات
الان تبلغوه.
لا
صح، نزله هاتولي. الله المستعان.
تقريبا الحاج اللي فوق ده من كرموز عندنا
الجامعه. مالناش دعوه بقى يا حبيبي، ما حدش رضى باي حاجه. ممكن ما حدش رضى باي حاجه. قال الله تعالى: قد كرمنا بني قال وقد صرفنا في هذا القران من كل مثل قال الله تعالى قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقصرنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فهو المعجز أعجز الجميع على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله كما تحداهم الله جل وعلا أو بسورة من مثله أو بآية, فقد تحدهم على كل هذا ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. حتى قال قائلهم هو أفصح العرب ماذا قال الوليد بن المغيرة ماذا قال, قال وما حلفت به العرب إن لا أعلم الناس بكلام بالشعراء ولا ذا بشعر وليس وقد علمنا كلام الكهنة وليس هذا الكلام الكهنة وما علمه الجن. فخشي أبو جهل أن يسلم لأنه قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. فقالوا جمع قومك المال لتتكلم فيه بكلام. ووصف الله لنا وصفه قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا العقاب العظيم في هذا الباب. فكلام الله المعجز الذي يتحدى به بأقصر آية أو سورة منه. نعم باقي تعريف إيش
المفتتح بالفاتحة المختتم بالناس
المفتتح بالفاتحة المختتم بإيش بالناس المتعبد بإيش بتلاوته. كل ذلك قيود لأنه لا يتعبد تلاوة السنة كما يتعبد على أساس التوقيف يعني, ولأن الصلاة لا تصح إلا لا تصح بالأحاديث لكن تصح بالفاتحة والقرآن. المطلوب في المصاحف الذي عليه الرسم العثماني بهذه الباب. فهذا القرآن لو نظرت عز الأمة مرهون بالقرآن, تمكين الأمة مرهون بالقرآن, شرف الأمة بأسره مرهون بالقرآن, مرزمة القرآن نجت. قال أن الله جل في علاه نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة. فلذلك نحن في شهر هنا شهر القرآن, شهر هنا الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر هنا شهر القرآن. وكان جبريل يأتي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضه في القرآن كل عام, ولما في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن عرضتين بأبي هو وأمي. فالحقيقة الشهر هذا إقبال على القرآن. المفتون المأفون المغبون هو الذي يجانب القرآن. أنت سترى أنت كنت متعب جدا عندما تقرأ ما تستطيع أن يعني بأن تقرأ القرآن وأن تذهب سريعا إلى أن تختمه. أنت في القرآن يسير جدا. القرآن في عموم الأمر ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن فما بالك بقى في رمضان. تيسير فوق التيسير. ولذلك لا تعجبنا لما تجد واحد يختم 60 ختمة 100 ختمة في أسبوع يختم في 3 أيام يختم في 10 أيام يختم. فترى ذلك فيه كثير من الإتقان في الملازمة للقرآن. ملازمة القرآن نجاة وعز. هم أصلا الغرب أنفسهم علموا أن عز هذه الأمة في كتاب الله جل في علا. عز هذه الأمة هو هذا في كتاب الله. عز هذه الأمة في كتاب الله جل في علا ونصر الدين الله في كتاب الله جل في علا. لذلك يعني ما وقفوا أمام الكتاب صدين عنه بالتأويلات الباردة وأيضا بالجرأة على القرآن بتفسير لا أثر له بحال من الأحوال والاستهانة بعدم تعظيم القرآن. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك نحن سنتناول بإذن الله تعالى الكلام على كتاب الله جل في علاه. السلام عليكم. طب تنام في واحد الأخرج؟ لا خلاص اطلع اتفضل اطلع اطلع اطلع, اطلع مشان نتابع اطلع 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 نام اتفضل اتفضل. هذا مننا انا حسبت حد من بره مننا الشيخ ربنا يجزيه خير. ماشي. إذن سنلتزم الآن بالكلام على تفسير القرآن. واليوم احنا الحمد لله قد ختم الله لنا تفسير القرآن لتعلمه. وهناك أصلا بإذن الله محاولة لطبع جزء 30 وجزء 29 بإذن الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يجعله حاضرا في أقرب وقت بإذن الله تعالى. وختم الله لنا أيضا تفسير آيات الأحكام بفضل الله فعلا، وثلاث مرات علوم القرآن. لكن يوم بقى يوم عيد، يعني إذا صح التعبير طبعا، إذا صح التعبير يعني يقولون عيد بدعة وانتم قلتم العيد. أقصد هذا بالنسبة لنا سعادة فوق سعادة العيد، أو مثل سعادة العيد، لأننا كلما نقترب من الله جل وعلا وكلما نكون ألزم لكتابه وسنته فنحن في عيد في كل لحظة سرور، وفي كل لحظة فرح بأننا نعقل عن الله ونعلم عن الله ما يعني ما أراده جل في علاه. ولسان حالنا دائما يقول عجلت إليك ربي لترضى، وأن تقول آمنت بالله جاء الله وعلى مراد الله. إمام المفسرين، إمام العلم، إمام المفسرين، هذا الكتاب هو الأسوة في مسألة التفسير. يعني أصلا كل من كتب خطا في التفسير يرجع إلى هذا الكتاب الصفر العظيم، وهو كتاب مسند. وهذا هنا الفرحة في هذا الباب أنه كتاب مسند، وهو شيخ المفسرين، وهو إمام مجتهد مطلق، جرير الطبري إمام مجتهد مطلق، محدث فقيه أصولي لغوي مفسر. نعم، لذلك أنا أتكلم في البداية على فرحتنا بهذا الافتتاح، والله الحمد لله منا، اللهم اجعل إخلاص لوجهك الكريم ربنا، فإن كان اللهم أتم علينا يا رب العالمين، اللهم أمين يا ربنا. ونحن في أول مرحلة فيه، ننزل لآخر تفسير سورة الناس عنه إن شاء الله، سيكون معنا بإذن الله تعالى ويختمه الله لنا، وسيصحبنا كما أصحبنا الكتاب والسنة. أقول من جرير الطبري أولا ترجمة وجيزة له، وإلا فالعالم بحر، بحر لا ساحل له. والكلام على منهج الإمام الطبري في هذا الكتاب، وأيضا في الأسانيد، أسانيد شيوخي والأسانيد الضعيفة في الكتاب لتعلموها، حتى لما تمر علينا بالأسانيد، لأنه القارئ سيقرأ بالأسانيد، مش لأن كما قلنا هذا كتاب مسند، وهو كما قلت من أعز كتب التفسير وأعظم كتب التفسير. هو العالم المجتهد المحدث الفقيه المقرئ المؤرخ علامة وقته وزمانه، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، ثم الآملي، وقيل يزيد بن خالد الطبري من أهل آمل طبرستان. نعم، سمعت القاضي أبا بكر الأنصاري ببغداد يقول إنما طبرستان بالتاء مش بالطاء، المخرج واحد، لأن أهلها يحاربون بالتبري يعني بالفأسي، فعرب وقيل طبرستان. وذكر أبو حاتم السجستاني سبب تسميتها، قال لما افتتحت وابتدأ ببنائها كانت أرضا ذات شجر، فالتمسوا ما يقطعون الشجر به الشجر، فجاؤهم بهذا الطبر، لذلك قالوا إيش؟ نعم، قالوا طبرستان. نعم، فسمي الموضع به في هذا الباب، وإليه نسبته. نعم، الناس يفرحون في النت، يقول قلوبنا ستقفز فرحة بهذا الكتاب، اللهم أتم علينا. أين الإخوة؟ تفضل. أما فين الأخ محمود يقول لي لا نحن معك في أي وقت تقول، وإذا قلت فنحن ما عندنا إلا شيخ أصلا، الله جاب يختبر الإخوة، حاجة مش ممكن، وأنا ببقى عارف الإخوة، فاهم زي كل واحد بقى يجي لي وأنا ما سارة إحنا معاك ودايما وراك، فاهم حضرتك في هذا.
أول ما محمود قال لحضرتك يعني في أي وقت أول واحد مش هيكون
هو أبو خالد، قال تنبأ الخير في ذلك، سبحان الله سبحان الله. لا، وعلي يتصل يقول لي أصلا متعب الآن مش الإخوة دي، أنا بقول جزما والله ما أخذوا على طلب العلم، هم محبون نعم، لكن الإشكال كبير، ما يريدون شيئا لو وصلوا له خلاص، لكنهم سيخسرون كثير. أو علي بعت لي بقى الآن أنا تعبان ومحمود فوق تعبان، إذا يعني والله بيبتليكم في هذه الأوقات الطيبة التي هي أوقات يعني تعبان وهو تعبان، ما في طالب علم عندي اصلا لو بيموت ياتي، انا قلت اغمى عليا في الدرس، ايش هذا
ساعه الطعام ما فيش تعب يا جماعة،
واو شوف الله المستعان. نعم، سال يوما سائل ابن جرير عن نسبه، فقال محمد جرير، فقال هو بيتكلم عن نفسه، زدنا في النسب فانشهد الروايه قد رفع العجاج صحيح ذكري فادعوني باسمي اذا الانساب طالت يكفيني. ولد في آخر سنة 24 و200 وأول سنة 25 معك؟
نعم.
معك خلاص، أنت تركتني أنا فاكر إني مش معك.
الله فاكر أخي.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
جزاك الله خير، ان شرفتنا بوجودك.
انا ان شاء الله انا خادم. انا كما قلت لك المساله انا رايت في هذا الباب، اوزع الله في قلبي انني لا اريد احدا اراه امام عيني، ما اريد ارى قفا احد. فهنا هذا الشهر خلاص، هذا الشهر هو شهر فيه منافسه فوق المنافسه. نافس وما تنافس مع الاحياء، الاحياء ما فيش منافسه معه. كن مع الاموات، انظر ماذا فعل الصحابه، فكن معهم اذا اردت حقا ان تعلو. تفضل. واحنا خلاص مع كتاب ربنا، وهذا كتاب من امتع كتب التفسير، ولذلك اتيت بالسنه ايضا معه رساله تبوكيه مش وجدها عندي، فتاتون بها. الله يرضى عنك، جزاك الله عني خير. تفضل.
قال في الكلام عن مولد الامام الطبري رحمه الله ونشاته، ولد في اخر سنه 24 و200 او اول،
يعني هو في القرون الخيريه الثلاثه، وذلك كما قلت من امتع ما تقول هذا مجتهد مطلق، مجتهد مطلق. نعم.
او اول سنه 25 و200 او اول سنه 25 و200
اتاخر تاني، مش هقبل الضفدع. طب يلا.
فسأله تلميذه القاضي ابن كامل كيف وقع لك الشك في ذلك، فقال لأن أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، فأرخ مولدي بحدث كان في البلد، فلما نعم. نشأت سألت عن ذلك الحدث فاختلف المخبرون لي، فقال بعضهم كان ذلك في آخر سنة 4، وقال آخرون بل كان في أول سنة 25 و200.
نعم.
حرص والده رحمه الله على معونته على طابع علم وهو صبي صغير.
الله أكبر.
يقول ابن جرير في ذلك حفظت القرآن ولي 7 سنين.
هذه طالعة الخير، طالعة الخير. 7 سنين كان ختم القرآن. والإخوة أعمال اللي يروح يقول لي أنا قبل الظهر كنت مشغول، اشتريت حاجة وأخذتني بعد الظهر. طب العصر كنت فين؟ عصر كنت بتمشى ما جيتش. فين طلب العلم أصلا؟ أين طلب العلم؟ أين طلبت العلم أصلا؟ الله مستعان، أرجو الله نخدع الناس. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معي مخلاه، أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يدي.
الله أكبر.
قال له المعبر إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. قال فحرص أبي على معونتي على طلب علمي وأنا حينئذ صبي صغير.
يعني يحفظ القرآن 7 سنين، يصلي بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، ويكتب الحديث وهو 9 سنين، ماذا تريدون بعد ذلك؟ فكانت قلعة العلم هذه هذا الصفر العظيم. نعم.
فأول من كتب الحديث ببلده، ثم بالري وما جاورها، وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثير من العلم. قال كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي، فيخرج لنا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا. قال كنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه.
الله 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 الله. الله شوف شو يقول نعدو كي شوف الأخبارك. أنا كنت مشغول، كنت بشتري حاجة، والتاني يقول لك ماهيش ممكن تريحني النهاردة وبكرة هتجد مني الخير، والتالت هو نايم تحت الشجرة، والرابع ما فيش طلب العلم. العلم يحتاج إلى احتراف. كل شيء فرع وما أنت فيه أصل، وكل الفروع لا يمكن أن تقعد. من انشغل بالفرع عن الأصل فهو مغبون مفتون مأفون. يقول نعدو كالمجانين. أليس هو من الأربعة المحمدين، من المحمدين الذين لم يجدوا طعاما يأكلون به، حتى قالوا ابن خزيمة ها سبحان ربي العظيم. تفضل.
الكلام عن رحلاته في طلب العلم. رحمه الله رحل من مدينة آمل لما ترعرع وسمح له أبوه بالسفر، وكان عمره 20 سنة، وكان أبوه طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان. فدخل أبو جعفر مدينة السلام، وكان في نفسه أن يسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فلم يتفق ذلك لموته قبيل دخوله إليها.
الله أكبر.
وقد كان أبو عبد الله قطع الحديث قبل ذلك بسنين، فأقام أبو جعفر بمدينة السلام وكتب عن شيوخها فأكثر، ثم انحدر إلى البصرة. نعم. وذكر بعض شيوخه رحمة الله عليهم جميعا،
ثم عاد إلى مدينة السلام.
ثم عاد إلى مدينة السلام فكتب بها وتفقها ولزم المقامة بها، وأخذ في علوم القرآن، ثم غرب فخرج إلى مصر، وأخذ في طريقه من مشايخ بلاد الشام والسواحل والثغور وأكثر منها، ثم صار إلى الفسطاط، وكان بها بقية من شيوخ أهل العلم، وأكثر عنهم الكتابة من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم، ثم عاد إلى الشام، ثم رجع إلى مصر. قال لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقياني وامتحناني في العلم الذي يتحقق به. ثم رجع إلى مدينة السلام وكتب أيضا، ثم رجع إلى طبرستان وهي العودة الأولى له إليها. نعم. ثم رجع إلى بغداد. قال ثم رجع إلى بسم الله. نعم. ثم رجع إلى بغداد واشتهر اسمه في علم وشاع خبره بالفهم والتقدم واستقر بها الى مات. حصل بهذا التطواف علما لم يحصل لاحد في عصره.
الله أكبر.
فصار به عالم عصره وفقيه زمانه. فاخذ فقه الشافعي عن الربيع بن سليمان بمصر وعن الحسن بن محمد الزعفراني ببغداد، واخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الاعلى وبني عبد
الحسن. المذاهب الاربعه عشان تعلم ما قلت ان الشيخ وصل الى ان كان مجتهد مطلق، وكفى كفى انه منشغل بكلام الله جل وعلا مسندا كل قول ياتي به.
واخذ فقه العراق وذكر وأدرك الأسانيد العالية بمصر والشام والعراق والكوفة والبصرة والري، وصار متفقا في جميع.
أكمل أخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى وبنى ماشي.
أخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى وبني عبد الحكم محمد بن عبد الرحمن وسعد وابن أخي وهب. وأخذ فقه العراق عن أبي مقاتل بالري. وأدرك الأسانيد العالية بمصر والشام والعراق والكوفة والبصرة والري، فصار متفننا في جميع العلوم، علم القرآن والحديث والفقه والنحو والشعر واللغة، حاذقا في جميعها،
أتقن الأبواب. ولذلك قلنا أن طالب العلم لابد أن يكون له إلمام بجميع القاعدة الكبرى للعلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى التخصص. وأنا والله أدين الله بأنه ليس عارما من لم يتقن الحديث والفقه، وطبعا استتم له بإتقان العقيدة، ده العالم بحق عندي، وهذا هو العالم بحق. تنظر إليه فتعلم أنه ممتلئ، فترجع إليه وقد أحلت على ملي. غير ذلك قد يضعف في الفقه إن كان محدثا، يضعف في الحديث إن كان فقيها دون الحديث، يضعف في العقيدة إن كان منحرفا أصلا أخذ عن أهل البدع وضغطه ولا يدري في هذا الباب، فيكون كل الذي عنده تخليط وليس علم، وكل ما حفظ وما فعل كل هذا لا يفيد حفظا، هو مخلط أصلا. لابد أن يكون نقي العقيدة، ولابد أن يكون وتدا يعني قويا في الفقه بسلالاته بالأصول والقواعد، وأيضا أبواب اللغة التي تفيد في هذا الباب، وإن كان في الحديث فيكون أصلا بعلم الأسانيد والجرح والتعديل والعلل، هذا هو العلم، والتفسير طبعا يضم كل هذا. نعم.
ثم نذكر ثناء العلماء رحمة الله عليهم عليه. كان من العلماء الربانيين رحمه الله، قال عنه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، قال عنه كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشارك فيه أحد من أهل عصره.
الله أكبر.
وكان حافظا للكتاب، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها.
الله أكبر.
عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام.
ربنا يبارك الله خيرا، جزاكم الله خيرا، سامحنا حبيبي، أثقلنا عليكم والله، دائما تتحفون بالخير.
في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك، وكتاب نعم. في تفسير لم يصنف أحد مثله.
نعم. تهذيب الآثار،
وكتاب سماه تهذيب الآثار. نعم. الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه رحمه الله. وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه.
الله أكبر. ده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد.
له مذهب؟
ها؟ له مذهب؟ لا، هو أصلا أول ما تفقه على المذهب الشافعي، ثم تنقل إلى مذهب المالكية والحنفية، كان ملم بجميع المذاهب، وعنده كتاب في الفقه المقارن، ولذلك لم يذكر أحمد في الفقهاء، لذلك كانت هذه طمة كبرى عليه، فرجموه بالحجار، البيت كله بقى خلاص ما رجوم بالحجار، فلذلك أخذوه هربوه، ولما مات أخفوا قبرهم حتى الحنابلة ما تلقوش يعني في هذا الباب. ده ما لا صح الأمر، ده هو رجل يرى أن أحمد محدث ليس بفقيه. ابن رشد أيضا كان يميل لهذا، يعني حتى نقله في الاختلافات عن أحمد قليلة، نقل قليلة ما نقل كثير.
يعني هنا تفرد بمسائل، ما معناها
تفرد مسائل فقهية عن الأئمة الأربعة؟ هيفه يعني وحده
إمامة النساء.
نعم،
يجوز إمامة النساء.
لا، ما تفرد وقال لا، يجوز ان هي اصلا مش امامه فقط، يجوز ان هي تتولى ايضا الامر.
قال رحمه الله، قال ابن خزيمه رحمه الله بعد استعارته كتاب جامع البيان من ابي بكر بن بالويه ورده على سنين، قال قد نظرت فيه من اوله الى اخره، وما اعلم على اديم الارض اعلم من ابن جرير.
الله اكبر. شو بقى هما هنا في هذا الباب؟ ترى ايش؟ ترى يعرف كل واحد منهم ايه فضل العالم، لذلك الله رفع ذكرهم جميعا، مش يخشى يقول لك لو قلت انه فاضل انه قوي طب هيغطي عليا، طب انا اروح فين انزل؟ هذا شوف المشكله، بينظر الارض، لو نظر السماء لوجهها ايه؟ فسيحا. فالله جل وعلا ما اعطاك واعطاه ليظهرك ويظهره، فكن عارفا بقدر الناس يعرف قدرك، وكلما بخست للناس حقهم يبخس حقك وقدرك. نعم.
والشيخ حجر يعتذر لحضرتك انه لم يحضر لكن الله وفقه للسماع يعني.
هو عامه الشيخ حجر اصلا خلاص ده اتفاق بينه وبينه في اول ايه سنتكلم عنها في التفسير هو الذي يقرأ. يعني قل له ذلك بقى, قل له هو الذي سيقرأ التفسير, لانه حقا هذا الباب كتاب. وانا كان يصير معانا لما قلنا للشيخ كده, فيعني لو في بقى هو ما راضي فهو بقى الشيخ حجر يتصرف معاه يتصرف معاه بقى يعني. ونصير يعني اي شيء بيرضيه. لو فتحت بس اعطيت شيئا من البنكنوت يعني ما تقلقش هيقول هذه هدية مقبولة. فهو طبعا اصلا يبدأ في القراءة هو الذي يقرأ فيها ان شاء الله.
الله يشفي عافيه. قال حسين بن علي التميمي لما رجعت من بغداد الى نيسابور سالني ابن خزيمه فقال لي ممن سمعت ببغداد؟ قال فذكرت له جماعه ممن سمعت منهم فقال هل سمعت من محمد بن جرير شيئا؟ فقلت له لا. فقال لو سمعت منه لكان خير لك من جميع من سمعت منه سواه.
شوف 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 لا يفضلون, يبين القدر ويبين القوه والمكانه. ولذلك ربنا رفعهم الى المعالي. او ابن خزيمه قال فيه امام الائمه, هو يرى لا احد نظير لابن جرير الطبري. وكل من فعل ذلك إخلاصا كلما رفع الله جل جلاله.
قال أبو حامد الإصفرايني رحمه الله لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا.
ما رأيت سافر إلى الصين ارحل شنغهاي فهم والله تعالى ذلك عشان ترد مثل هذا الكتاب. لن ترد كتابا مثل هذا الكتاب بحال ما هو كتاب مسند وكتاب هو إمام كتب التفسير
قال ابن تيمية رحمه الله وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي.
نعم.
قال وقال الحافظ السيوطي
وهذه منقبة لابن جرير. نعم. أعلم كله في التفسير فضل.
أحسن لك. قال السيوطي رحمه الله قال
عن تفسير الطبري. نعم.
قال أول حاجة إيه؟ وأعظم حاجة وأعظم
وكتابه أجل التفسير.
نعم. قال وكتابه أجل التفسير وأعظمها. نعم. فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو يفوقها بذلك.
يعني ليس سردا ولكنه إيش؟
يرجح
المحقق. ها المحقق أصلا ليس قماشا بل نقاش. ليس قماشا ولكنه نقاش يجمع ويسرد ويحقق ويحرر ثم يرجح. انتهى الموضوع. وهذا هو العلم. العلم هذا هو اولا التثبت والتحقيق ثم بعد ذلك التحرير والتدقيق والترجيح.
الكلام عن همته رحمه الله. قال حدث ابو القاسم بن عقيل الوراق ان ابا جعفر الطبري قال لاصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من ادم عليه السلام الى وقتنا؟
شوف الهمم بقى هنا وهو يقول لهم ذلك. نعم.
قالوا كم قدره؟ قال فذكر نحو 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. قال إنا لله ماتت الهمم.
شوف أو بيختبر طلابه ودول فين؟ هدول أصلا نزل من السماء تزكيتهم. لأن المسلم قال خير الناس قرني ثم الذين آمنوا ثم الذين فهو من القرون الثلاثة هنا الآن في آخر القرون الثلاثة شو بيقول له؟ بيقول تفنى يعني أنت هتعمل فينا إيه بالضبط؟ تفنى فيها الأعمار. فقال سبحان الله قد ماتت الهمة, بل قال إن لا استرجع ماتت الهمة. نعم.
فاختصر ذلك في نحو 3,000 ورقة.
كان من 30 لثلاثة ألف, من 30,000 ورقة إلى 3,000.
ولما أراد أن يملي التفسير رحمه الله قال لهم نحو من ذلك ثم أمله على نحو من قدر التاريخ.
نعم 3,000.
ذكره أبو إسحاق الشرازي في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين رحمه الله.
قال نعم قلنا كان مجتهد مطلق.
قال الذهبي عنه رحمه الله كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف. قال أن ترى العيون مثله
الله.
كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءة وباللغة وغير ذلك.
ماذا تريد؟ من يداني من يساميه في هذا الباب؟ هو تعلم بسهولات العلم بأسرها في هذا الباب, لا سيما باب التفسير والإعراب وإتقان أقوال السلف في معاني الآيات ثم التحقيق والتدقيق ثم بعد ذلك الترجيح.
ذكر أن أبو العباس بن سريج كان يقول محمد بن جرير الطبري فقيه العالم. قال أبو بكر بن الخطيب حدثنا أبو القاسم الأزهري قال حكى لنا قال
أبو الحسن الزرقية الزرقوية
بسم الله نعم. أبو الحسن عن أبي علي ابن زرقوية عن أو كما هي عن أبي علي الطوماري قال كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراويح، فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه، وصار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش أو كما هي، فوقف بباب مسجد محمد بن جرير ومحمد يقرأ سورة الرحمن، فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف، فقلت له يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال أبا علي دع هذا عنك، ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة.
الله أكبر، الله أكبر.
ذكر أن المكتفي الخليفة قال الحسن بن عباس أريد أن أوقف وقفا تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف، فقيل له لا يقدر على استحضار هذا إلا محمد بن جرير.
شوف 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 هنا وإرشاد، كانوا نصحة ما كانوا غششة، كانوا نصحة ما كانوا غششة، وقال له لك هذا مع أنهم علماء وفيهم فيهم أيضا طلب المكانة والتقدمة، لكن كانوا نصحة ما كانوا غششة، فلذلك قالوا لا يجمع هذا ولا يستحضر هذا إلا محمد بن جرير الطبري.
فطلب منه ذلك فكتبها، فاستدعاه الخليفة إليه وقال له سل حاجتك، قال رحمه الله لا حاجة لي، فقال لابد أن تسألني شيئا، فقال أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم إلى الشرط أن يمنعوا السؤال أن يمنعوا السؤال من دخول المحصورة يوم الجمعة، فتقدم بذلك.
قال إيش أن يجمعوا
أن يمنعوا السؤال أن يتقدم إلى الشرط أن يمنعوا السؤال من دخول المحصورة يوم الجمعة، قال فتقدم بذلك وعظم في نفوسه.
الله أكبر.
وحكي عن حكى علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي أن محمد بن جرير الطبري مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة.
لا إله إلا الله، همم وصلت للقمم. شوف همم مش بيتمشى.
قال أبو جعفر لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له علي قول ألا أتكلم
اليوم في شيء
حتى
من العروض
إذا كان في غد فصير إلي. قال وطلبت من صديق لي العروضة للخليل بن أحمد رحمه الله فجاء به، فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضي.
شوف انظر في ليلة واحدة علم يفقده، وهو أصلا من الكماليات يعتبر، فمن عروض من الكماليات، فنظر لي فيه في ليلة فأتقنه، ذاك فضل يؤتي ما شاء، ذاك فضل يؤتي ما شاء، ولكن المسألة واقفة على شيء واحد. وش هو؟ الخلاص ممتاز. ضفدع ضفدع لازم تقول. أشوف لقمان الحكيم
صدق مع
الهمة. طبعا أنت مالكش دعوة يا ها تفضل. ماشي حقيقة الأمر. نعم هو طبعا خلاص أهم شيء صدق الله في صدقه، صدق، لأن هذه لا يمكن للإنسان يعني أن يصل إليه على قدر المعونة، على قدر الإيش المعونة، والمسألة كلها دائرة على القلب وما فيه من همة. أصبح في ليلة عرضية.
قال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري كان أبو جعفر الطبري من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة.
يعني هو الحقيقة أنه كان تقيا نقيا عابدا زاهدا في الدنيا طالبا للآخرة، وكان يزهد في كل ما في الدنيا عازفا عنها تاركا لها لأهلها، قال لن ننازع القوم فيما يتنافسون فيه، وكان كما قلنا أتقن كل العلوم، وقد مدح العلماء فيه من الأخلاقيات الراقية التواضع، وهذا من أسمى ألوان الأخلاقيات. يقول أبو بكر بن مجاهد بلغنا أنه التقى مع المزني فلا تسأل كيف استظهروا عليه، شاف عيون حضور يسمعونه، ولم يذكر مما جرى بينهما شيئا. قال أبو بكر بن كامل سألت أبا جعفر عن المسألة التي نتناظر فيها هو المزني فلم يذكره، لأنه كان أفضل من أن يرفع نفسه أو يذكر ظفره على خصم في مسألة، كان أبو جعفر يفضل المزني فيطريه ويذكر دينه، يعني هو أصلا تفوق على المزني ولم يذكر ذلك، ولأنه لا يقول هذا، هو يتواضع، وكان يشكر في المزني علما ودينا وعملا، وكان حسن العشرة رضي الله عنه وارضاه والثناء عليه كان عظيما. هنا شيوخ الذين حدث عنهم في الكتاب بلغوا إلى 70، قريب من 70. فأحنا نقول بعض المشايخ وبعدين بعض التلاميذ ثم بعد ذلك منهجية ابن جرير في الكتاب لأنها من الأهمية المكان، ثم الأسانيد الضعيفة حتى إذا دارت علينا علمنا أنها أسانيد ضعيفة. نعم تفضل.
الكلام عن أبرز شيوخه رحمهم الله أجمعين. أخذ رحمه الله
شيوخ في كل العلوم، الحديث، الفقه، القراءات، النحو، اللغة.
أخذ رحمه الله عن فضلاء الشيوخ في الحديث والفقه والقراءات واللغة وطوء رحمه. نعم. الله
سامع
الكارت بتاع حضرتك نستأذنك على
حسب السلام. مش موجود هنا.
وأخذ عن فضلاء الشيوخ في الحديث والفقه والقراءات واللغة وطوف الأقاليم في سبيل ذلك وسمع ببلده وبلاد الأعاجم والعراق والشام ومصر والحجاز والحجاز الجم الغفير. من أبرزهم إبراهيم بن سعيد البغدادي الجوهري صاحب المسند الأكبر، أصله من طورستان، ولد على 70 و100 وسمع من سفيان بن عيينة. قال نعم قال من شيوخه إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق العبسي الكوفي القصار.
نعم
نعم. قال من شيوخ إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير. نعم. وكان أحمد بن حنبل ينكر عمن يقول له الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة. قال أحمد بن بديل ابن هريش أبو جعفر الكوفي. أيضا من شيوخه أحمد بن حازم بن محمد أبو عمرو الغفاري. قال أحمد بن حسن الترمذي والحافظ المجود الفقيه أبو الحسن الترمذي. أيضا أحمد بن سريج الرازي ويقال أحمد بن الصباح ويقال أحمد بن أبي السريج. قال من شيوخي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري أبو عبيد الله ويعرف ببحشل الحافظ العالم المحدث ابن أخي عالم مصر عبد الله بن وهب، حدث عنه فأكثر. أيضا من شيوخي بسم الله أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري روى عنه الجماعة سوى البخاري. أيضا من شيوخي أحمد بن عثمان البصري وأبو الجوزاء أخو أبي العالية.
نذهب إلى آخر الشيوخ. نعم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وآخرهم يونس بن عبد الأعلى.
كل دول مشايخ
مسلمين. كثير منهم.
من شيوخي أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي البغدادي الحافظ الحجة يونس بن عبد الأعلى ابن ميسرة بن حفص بن حيان شيخ الإسلام. أيضا من شو
طيب ما أنا التلاميذ وصل 15 تلميذ كانوا نبلاء أيضا، نذكر منهم 3 طيب أو آخرهم.
من الكلام عن تلاميذه رحمه الله
نتكلم عن مصنفاته بعد ذلك.
من تلاميذه أحمد بن علي بن محمد بن نصر أبو جعفر الكاتب، أحمد بن قاسم بن عبيد الله بن مهدي أبو الفرج البغدادي المعروف بابن الخشاب. أيضا من تلاميذه
مخلد بن جعفر،
مخلد أحمد بن كامل بن خلف، أحمد بن موسى بن عباس، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جعفر ابن خذيان التركي. أيضا
نهاية
عبد الله بن أحمد بن ربيع بن سليمان، عبد الله بن الحسن، عبد الله بن عدي نهايته.
مخلد بن جعفر بن مخلد أبو علي الدقاق الفارسي،
محمد بن عبد الله بن المفضل رقم 13 نعم. مخلد بن جعفر ابن مخلد أبو علي الدقاق الفارسي المعروف بالباقر حي بالباقرحي أو كما هي نسبة إلى باقر قرية من نواحي بغداد، الشيخ الصدوق المعمر. نعم هذا انتهى.
له مصنفات كثيرة جدا في الفقه وفي الأصول وفي تربية النفوس وفي الآداب مع التفسير. هذا بقى المصنفات تتعلم الرجل كيف كان وكيف عاش. أمثال هؤلاء يعيشون بهذه الطريقة لا يعرفون الفرق بين الدرهم والدينار، عاشوا لله. ونحن نقول للإخوة احترافية طلب العلم. فالله المستعان. تفضل.
انعكست الكلام عن مصنفاته رضي الله تعالى عنه ورحمه، انعكست ساعة علمه على تصنيفاته، فصنف في كل علم من العلوم التي أتقنها وما أكثر ما كان يتقنه، وقد ترك عدة تصنيفات باهرة رائعة لم يقدر أن يصل إلينا منها إلا القليل، ويكفينا منها تفسيره وتاريخه. ومن مصنفاته آداب القضاة أو الحكام والمحاضر والسجلات أو البسيط، أيضا آداب المناسك، أيضا من مصنفاته
آداب النفوس،
آداب النفوس، أحكام شرائع الإسلام أو لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام، أيضا اختلاف العلماء، أيضا البسيط، أيضا تاريخ الأمم والملوك
ده مقارن ده شيء
اختلف الفقهاء. ما هو ده سبب ما رجم بذلك انه قال ان احمد ليس فقيها, ما كانش ينقل عنه فلا يراه فقيها فلا ينقل عنه.
ايضا من مصنفاته تاريخ الرجال
لما سألوه قال انا تصنيف الكتاب اختلاف الفقهاء واحمد ليس فقيه.
ايضا تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين, ايضا كتاب التبصير ويشرح فيها ما وقع من الخلاف في الاسم والمسمى, ايضا ترتيب العلماء, ايضا تهذيب الاثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الاخبار صلى الله عليه وسلم, ايضا جامع البيان عن تاويل اي القران وهو الذي بين ايدينا الحمد لله. ايضا من مصنفات الجامع
يا رب اتم علينا يا رب
امين. ايضا حديث غدير خم, ايضا حديث اليمان, ايضا الخفيف في الفقه, ذيل المذيل, الرد على ابن عبد الحكم, كتاب الزكاه, كتاب السرقه,
وقد ايضا يعني الف في الاصول الموجز في الاصول والمسلم المخرج, وابتدى فيه برسالة الخاص ثم قطع وعدها بكتاب الآدر في الأصول ولم يخرج منه شيئا على الموجزة, كتاب الوصايا وانسب إليه كتاب الرمي بالنشاب. نقول إخوتي الكرام منهج الطبري في التفسير هذا الذي يهمنا, منهج الطبري في التفسير, يعني الإمام جزاكم الله خير الإمام له منهج في التفسير وهذا منهج فاق كل منهج, ولذلك كما قلت هو أسوة وقدوة لكل مفسر. تفضل.
الكلام عن منهج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. الإمام الطبري المتوفى سنة 1300 رضي الله تعالى عنه ورحمه. يبرز منهجه رحمه الله في تفسيره لمن يطالعه بتفرده في الجمع بين الرواية والدراية.
نعم.
في براعة منقطعة النظير.
مسند تفسير مسند ويحقق فيه ويدقق.
يصدر تفسيره بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما روي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين بطريق الإسناد الدقيق. ويتجلى ذلك لكل واضحا بقوله مثلا القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. فيستعرض الروايات الواردة في تأويلها بعد أن يذكر المعنى الإجمالي للآية, فإن كان فيها أكثر من قول ساق تلك الأقوال مقرونة بحجة أصحابها من رواية ودراية ثم تعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض من خلال الروايات واللغة إعرابا بسم الله
نعم
إعرابا وتركيبا وشعرا متجنبا التأويل بالرأي.
الله أكبر.
إذ التأويل بالرأي المجرد وعن الدليل لا يعد أن يكون صدا لهوى صاحبه.
رأيت. ولذلك فاق تفسير ابن جرير كل التفاسير, ما في أي شيء من نابع عن نفسه, هو يؤثر عن غيره, يبين ما ثبت عن الصحابة عن التابعين ويأتي بالإجمال ثم يفصل بعد ذلك, وإن كانت الأقوال مختلفة يأتي بها سردا وسندا ويبين الإسناد الصحيح من الضعيف ثم يرجح بين القولين.
وترك القول في القرآن بالرأي, ويتبين ذلك في أنه ساق في مقدمة تفسيره بعض من الأخبار التي رويت في النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي, حيث أورد فيها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد لمن قال في القرآن برأيه وما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
شدة حضر وخوف, قال أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن تكلمت أنا في القرآن بغير علم, يتقحمون النار على بصيره. الكل ياخذ القران ويفسر فيه, يقول لك مع ايه وبعدين بقى عمال بقى ايه ياتي بخواطر وحواطر ويتكلم في القران بغير علم, فلله المشتكى.
رضي الله عنه طلعت في محاضره الدكتور بيقول ايه, قولوا ارائكم في الايه دي,
ارائكم اشوف ارائه في كتاب الله في كلام الله كلام خارج من الله جافي, وانا اتكلم نعوذ بالله, وهم ينزلون تحت قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم, وقول الله تعالى تقدم بين يدي الله ورسوله.
نعم. ثم قال بعد هذا قال وهذه الأخبار شهادة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله أو صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه
بل آثم, وكما قلنا من تكلم في القرآن غير علم ولو وافق الحق تقحم النار على بصيرة.
قالوا لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق وإنما إصابة خارص وظان, والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم, وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الله أكبر.
فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم، وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه، لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به.
الله أكبر.
وبين الطبري رحمه الله ما يعنيه بالرأي، إذ إن قوما غلطوا في تأويل الأخبار الواردة في النهي عن القول في القرآن بالرأي حتى أنكروا القول في تأويل القرآن مطلقا، فرد عليهم الطبري رحمه الله وساق بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم الحض على تفسير القرآن، وذكر من كان يفسره من الصحابة.
إذن بالأثر وتفسير القرآن بالأثر، هو تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن بإيش؟ بالسنة، والقرآن بأقوال صحاب. قف على ذلك، هذا يكفيك ويغنيك.
أجمل منهجه في التفسير رحمه الله حين بين وجوه تأويل القرآن، فبعد أن عد ثلاثة أوجه لتأويل القرآن قال: فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر.
يعني أوضحهم حجة إسنادا، يعني الذي له الأثر فيما قال في الآيات. نعم.
أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيد فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيد، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنهم فيه النقل المستفيد، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقه،
يعني اللغة، استخدام اللغة في ذلك،
كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء.
يعني حتى لو استند إلى المقتضى اللغوي، فإن مقتضى اللغة في هذا الباب لابد أن ينظر فيه وافق السلف أم لا. يعني مثلا القوم جعلوا صفات الله في علاء على مقتضى اللغة، لو بيقول التفسير هذا لا يمكن أن نقبله على مقتضى اللغة، لأنه ما ودي الطريقة الرابعة في التفسير كما قال ابن عباس على مقتضى اللغة، إلا أن يوافق إيش؟ الرعيل الأول، لأنهم كانوا لغتهم صليقة، فلم يكن فأنت لست ممن تكلم في القرآن بعلم. نعم.
وكان يناقش رحمه الله في تفسيره الأحكام الفقهية ويفند أقوال العلماء،
لأنه كان إماما في الفقه وعالما من أعلامهم،
ويرجح بعضها على بعض مستدلا بالأدلة العلمية. وبالإمكان يجمل منهج الطبري في هذا التفسير في عدة نقاط موجزة. نعم.
التفسير بالمأثور.
نعم، التفسير بالمأثور أولا، وهذه أبرز سمة في هذا التفسير.
وهذا التفسير هو أعظم التفسيرات. لماذا؟ لأنه أتى بكل قول مسند. فالتفسير المأثور بالقرآن بالقرآن، ويأتي بذلك، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة أيضا في ذلك حجة وهي مسندة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى عليه ثناء عظيما حين سئل عن أقرب التفسير كتاب الله والسنة، فقال: أما التفسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلب. ولذلك هو حتى لما تكلم عن تفسير البغوي وغيره، يعني بين ما فيه من إسرائيليات وما فيه من الطمات، وابن جرير الطبري أيضا لم يخلو من الإسرائيليات، لكن كانت قليلة بالنسبة للأسانيد الكثيرة التي قد أدخلها.
التفسير بالمأثور هذه أبرز سمة، إذ يبدأ الطبري تفسير الآية بحشد الروايات المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وفي غالب الأحيان يذكر المعنى الذي يستنبطه من الروايات والذي يرجحه، ثم يذكر الروايات التي تخالفها إن وجدت، فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات الطبري لما يختاره من المعاني التي يستنبطه. وعلى الرغم من أمانته في ذكر أسانيد، إلا أنه لم يتوجه إليها بالنقد إلا في القليل النادر.
نعم، لكنه إيش؟ من أسند فقد أحال. برئت صحته ولا ما برئت؟ برئت صحته ولا أتى بالإسناد، فمن أسند فقد أحال. نعم.
على عكس منهجه في نقد الشديد للتوجيهات اللغوية والآراء النحوية. نعم. وكان الأولى به أن يتحرى نقد الأسانيد رحمه الله، خاصة أنه ساق كثيرا من الإسرائيليات، ولعل دافعه إلى ذلك أنه ساق السند بتمامه.
نعم.
ومن أسند لك فقد حملك أمانة البحث عن رجال السند، وبالتالي فقد أخلع عهدته، ولا ينقص هذا الأمر من قدر هذا السفر عظيم النفع. فقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل عن أقرب تفسير الكتاب السنة، فقال: أما التفسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير الطبري رحمه الله، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. ثم الكلام عن التفسير باللغة. من ميزاته أو من صفاته التفسير باللغة. ذكر الطبري في مقدمة تفسيره أن من أوجه تأويل القرآن ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، لذلك استعان كثيرا جدا بالتأويل باللغة، وقد مكنه من ذلك غزارة علمه بالعربية ومعرفته لدلالات ألفاظها وتراكيبها، كما أنه أفاد من علماء اللغة الذين سبقوا إلى بيان مفردات القرآن كيحيى بن زياد الفراء وأبي عبيدة معمر بن مثنى وسعيد بن مسعدة الأخفش وعلي بن حمزة الكسائي وأبي علي قطب والنضر بن شميل وغيره.
نعم هو الاهتمام بالنحو أيضا. نعم.
و بسم الله
فبقول أصلاً لا يقول توجيه كلام الله إلا على إلا الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك يكون على الجدة ويقول القرينة هي التي تحكم في هذا الباب فيسلم له فالرجل صرف اللفظ عن ظهره إلى بقرين. شوف انظر هذا من تأصيل الذي يأتي به لغويا لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرين وذلك أن الله جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خطب ولتستبين سبيل المجرمين قال تنزيل رب العالمين سبيل الروح العالمين على قلبك تكون المنذرين بلسان انتهى الموضوع يد هي يد عين هي عين ما الذي جعلكم أصلا تذهبون إلى غير ذلك خراب في عقولهم وهوى في أنفسهم. نعم.
ثم كلامه عن اهتمام بالنحو اعتنى الطبري رحمه الله في تفسيره بالنحو عناية كبيرة وأحكم تطبيق قواعده في تفسير القرآن أحكاما يعكس طول باعه في هذا العلم فقد جاء بعد أن بلغ علم النحو أقصى درجات النضوج إذ أثمرت راح الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة في المسائل النحوية استقرار قواعد هذا العلم ونضوجه حتى إذا نضج وضع عصاه في بغداد فاستخذ الطبري من هذا النبع الصافي علمه بالنحو إذ درس آراء المدرستين حتى صار من علامة هذا العلم فاستعان في تأويل القرآن
ببيان وجوه الإعراب
وقد علل لذلك بنفسه قائلا وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آية القرآن قال لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله اضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه. قال وقد التزم رحمه الله في ترجيحاته الحياد التام بين مدرستين
هذا لا يهمنا وأيضا الخلاف بين مدرستين يعني الترجيح فيهم سهل يسير لا يعني أي الأيسر منهما إيش يأخذ به وهما على 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 صواب. نعم.
ثم كلام عن أكثر من شوال الشعري أكثر من رحمه الله من استدلال بالأشعار على توضيح معنى المراد نعم واقتدى في ذلك بحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه
هو نفسه أصلا ما عرف يعني إيش فطر فاطر السماوات والأرض حتى جاء عربي قال في منازعة بينه وبين آخر فقال هذه بئر التي فطرتها أنا فطرتها فعلم أنا فاطر عنيش يعني خارق مش
الترجيح من خارق الترجيح بين القراءات قال رحمه الله من فحول العلماء الذين ذاع صيتهم وطال باعهم في كل العلوم الشرعية كان إمام مجتهدا صنف في جل العلوم الشرعية أبحر في تأويله في القراءات ورجح بعضها على بعض ولم يجوز بعض القراءات التي لم يرى صحة حجتها عنده وجعل بعضها أولى من الصواب من بعض وذكر ياقوت الحموي أن للطبري كتابا جليلا كبيرا في القراءات وقال رأيته في 18 مجلدة إلا أنه كان بخطوط كبار ذكر لكن يؤخذ على الطبري رحمه الله أنه أنكر بعض القراءات ونفى عنها صفة الصواب وفضل بعض القراءات على بعض مع أنها جميعا متواترة
نعم يعني كانت من القراءات العشر
وقد أشرنا
وهذا يرد عن بعض العلماء فهذا الشوكاني أصلا لا يرى أنها سبع إلا أنها سبع ما يقول بالعشر نعم.
انتهى في كلام القراءات
نعم الإدلاء برأيه بقى.
قال الإدلاء برأيه ورد رأي المخالف بالحجة الواضحة التي تأخذ القارئ إلى التسليم من رأي الطبري رحمه الله
وليس رأي له هو ترجيح من أقوال العلماء وليس رأي محض له يعني هو أصلا يأتي بالأدلة التي بها يرجح نعم.
فإن كان له مخالف قال فإن قالوا كذا قلنا كذا وقد يخالف رأيه قول الثقات عنده ولكن الحجة أولى بالإلزام
الله أكبر
هذا هو عامل الأئمة المجتهدين
نعم. لا يقلد أحد وما يراه دليلا يأتي به
كما عن المسائل الفقهية إذا كان الطبري قد بدأ حياته مدرسا للمذهب الشافعي حتى رحمه الله حتى عد من جملة الشافعية
لكنه لا الشافعي هو مجتهد مطلق
وترجم له السبكي في طبقات الشافعية لأنه أصبح صاحب مذهب مستقل فصار مجتهدا مطلقا الكلام عن اجتناب التأويل بالرأي نقصر بالرأي القول العاري عن الدليل النابع من الهوى سواء كان هذا الدليل نقليا أم عقليا الانتصار للمذهب السلفي الطبري رحمه الله علم من علماء أهل السنة والجماعة
الله أكبر رضي الله عنه. هذا هذا والله الحمد نكاية في الأشاعرة نكاية في الجهمية والمعتزلة في هذا الباب نعم.
فعقيدته هي عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم جملة وتفصيلة أفحم المتكلمين من المعتزلة في تفسيره ورد على جدلهم الباطل وانتصر لمذهب السلف بالحجة الواضحة والبرهان الساطع وإن كان خصومه قد اتهموه بما هو بريء منه من التشيع والجبر فلا يعد ذلك إلا أن يكون حسدا منهم له.
شوف شوف هذا هو معروف أنهم يدخلوه في البدع من الحسد، والله تعالى يفند هذا الافتراء عليه براءة لساحته.
نقل
أكثر شوية من السرات
أكثر قال وإن كان تفسيره أقل كتب التفسير سوقا للإسرائيليات وأساطير أهل الكتاب. وفي الإجمال نقول إن الطبري لم يكتفي بمجرد تسجيل آراء سابقيه وتقليدهم، بل إنه صاحب رأي مستقل يشفع رأيه بالدليل ويرد ما يراه ضعيفا ويرجح.
نعم. يعني هم ما تركه كذا يفتن به الناس، لكن كان أيضا إيش كان يرجح وهو صاحب رأي مستقل. نعم. أقول الطبعات، نعم طبعات التفسير، طبعة الطبعة الميمنية بمصر وهي أول طبعة للكتاب، والطبعة الثانية طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، والطبعة الثالثة مطبعة بولاق، والطبعة المطبعة الأميرية هي الطبعة الثالثة، طبعة دار المعارف تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، وهذه من يعني من أفضل الطبعات، لكنها طبعة غير مكتملة، وقف إلى الجزء السادس عشر وأخير منها عند سورة إبراهيم فقط. هذه الطبعة التي بين أيدينا هذه دار عالم الكتب، هذه تحقيق الدكتور عبد الله ابن المحسن التركي، وأخذ أحسن وأجاد. هنا نختم الكلام في المقدمة، والغد إن شاء الله نبدأ في الكلام على التفسير بالكلام على الأسانيد الدائرة الضعيفة، لما كان تفسير الطبري يدور في غالب أسانيد على عدة أسانيد متكررة. يعني كان من عمل المحقق أنه قال نصدر النص المحقق ببعض الأقوال التي يمكن الحكم من خلالها على هذه الأسانيد الضعيفة، وقال وسكتنا عن الأسانيد الدائرة الصحيحة، وذلك لعدم إثقال الكتاب بالحواشي المتكررة وتفين وجود الباحث في الوصول إلى الحكم. فضم الأحاديث الأسانيد الضعيفة التي في الطبري. أول أسانيد عندك سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قال يحيى بن سعيد، سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة في قطاع، وأن سعيد بن أبي عروبة أيضا اختلط في آخر عمره، لكن هو من أثبت الناس في قتادة، لكن هنا يحيى بن سعيد القطان قال لم يسمع التفسير منه. قال أبو حاتم سمعت أحمد حنبل يقول لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتب، إنما كان حفظ ذلك كله، وزعم أن سعيدا قال لم أكتب إلى تفسير قتادة، وذلك أن أبا معشر كتب لي أن أكتبه. نعم.
جويبر عن الضحاك قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان عن الضحاك فهو على ذلك أيسر، وما كان بسند عن النبي فهو منكر.
يبقى إذن إذا كان سعدنا عروبة نقول سند ضعيف، لما؟ لانقطاع، لأنه لم يسمع عنه من قطاع، مع أنه أثبت الناس فيه لكن لم يسمع عنه. الضحاك فكان يقول إذا قال عن قتادة أيسر صحيح، أو عن الضحاك وقف عنده فهو ذلك أيسر، أما إذا أسنده للنسلم فهو إيش؟ منكر.
وقال يحيى جويبر لم يكن بالقوي عن الضحاك، قال فقلت فعن غيره، قال ليس هو بقوي في غيره، هو ضعيف.
يعني جويبر على الإطلاق ضعيف، ليس الضعف في الضحاك فقط. نعم.
قال أحمد بن سيار المروزي كان من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك، وله رواية ومعرفة بأيام الناس، وحاله حسن في التفسير وهو ولي في الرواية. قال سفيان الثوري لولا جويبر لم آتي علم الضحاك ابن مزاحم.
يعني يقول له طب لما تروا عنه، أقول علم الضحاك لا نراه إلا عن جويبر، وجويبر ضعيف فيه. نعم.
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عينة ويحيى القطان وابن حبان لم يسمع عبد الله بن أبي نجيح التفسير من مجاهد، إنما نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد، وهو يروى
إذن هو صحيفة لذلك يضعفونه.
يروى أيضا عن عبد الله بن كثير عن مجاهد، والقاسم وعبد الله بن كثير ثقتان. قال شيخ الإسلام إن تفسير مجاهد من أصح التفسير. الكلام عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير لم يسمع عطاء بن دينار التفسير من سعيد بن جبير. قال أحمد بن صالح تفسيره فيما نرى عن سعيد بن جبير صحيفة،
والصحيفة الوجادة، الصحيفة حتى أصلا عمرو بن شعيب أبي صحيفة، لكنهم يشددون في هذا الباب.
قال أبو حاتم كتب عبد الملك بن مروان إلى سعيد بن جبير أن يكتب إليه تفسير القرآن، فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه، فأخذه عطاء من الديوان فرواه. حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، وحجاج عن ابن جريج عن ابن عباس قال لم يدرك ابن جريج ابن عباس يرضى عن أصحابه عنه. قال ابن المديني لم يلقى أحدا من الصحابة.
ابن جريج فقيه مكة. نعم.
قال ابن معين سمع من مجاهد حرفا واحدا في القراءة، فإن الله لا يهدي من يضل، قال لم يسمع منه غيره، كان أتاه ليسمع منه فأتاه فوجده قد مات. قال ابن حبان ابن جريج نظر في كتاب القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد في التفسير فروى عن مجاهد من غير سماع.
يعني جنب القاسم وروى عن مجاهد وهو لم يسمع منه، ده قالوا فيها انقطاع، فإذا هو ضعيف. لما تجد جبير عن الضحاك، لما تجد سعيد بن أبي عروبة عن القتادة، لما تجد ابن جريج عن مجاهد، فعلم هذه الأسانيد ضعيفة.
الكلام عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لم يسمع علي التفسير من ابن عباس كما نص عليه غير واحد، وقيل بينهما مجاهد أو سعيد بن جبير. وفي ثبوت هذه الصحيفة اختلاف بين أهل العلم. محمد بن سعد عن أبيه عن
لكن هذه ممكن أحسن تمر، لما تمر؟ قد علمنا من أين أتى بها، إما من سعيد بن جبير وإما من مجاهد، وهما ثقتان عن ابن عباس، من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه.
محمد بن سعد، محمد بن سعد عن أبيه عن عمي عن أبيه عن جدي عن ابن عباس، إسناده مسلسل بالضعفاء. عطية الكوفي الراوي عن ابن عباس، فمن دونه ضعفاء. الكلام عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وطروا من طريق محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل، وهما ضعيفان، عن ابن إسحاق، ومن طريق أبي كريب عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق. قال ومحمد بن أبي محمد، ومحمد بن أبي محمد مجهول. قال المصنف: عن هذا الإسناد لم تثبت صحته. أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العلي. الربيع قال ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن فيها اضطرابا كثيرا. أبو جعفر قال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن. الكلام عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وتروى أحيانا من طريق هشام بن محمد الكلبي عن أبي. هشام ضعيف، وأبوه متهم بكذب.
الكلبي متهم بكذب.
وأبو صالح باذان، ويقال باذان قال ضعيف، ولم يسمع من ابن عباس. قال المصنف: عن هذا الإسناد ليست من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله. قال مرة: في إسناده نظر. قال مرة: غير مرتضى. قال بشر بن عمارة عن
وهذا يعتبر من كامل القليل الذي تكلم به ابن جرير على الأسانيد.
بشر بن عمارة عن أبي روق عن روق الأعلم عن الضحك عن ابن عباس. بشر بن عمارة ضعيف. قال والضحاك لم يسمع من ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير بالرأي فأخذ عنه تفسير. قال ابن كثير: إسناد ضعيف منقطع. أصوات ابن نصر عن السدي عن أبي مالك
سدي.
السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم. أصوات ابن نصر وثقه ابن معين وتوقف فيه أحمد، وقال النسائي ليس بالقوي. والسدي وثقه أحمد ولينه أبو زرع، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو صالح بذام ويقال بذام قال ضعيف ولم يسمع عن ابن عباس. قال المصنف رحمه الله: عن هذا الإسناد إن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابة.
نعم.
كثير.
نعم.
هذا إسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة.
نعم، هنا وصلنا إلى الكلام على تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن. بإذن الله تعالى نبدأه أو نبتدئه، وكانت مقدمة لابد منها في الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفع بهذه المقدمة، لأنها مقدمة مهمة ليست بالهينة، وفيها أيضا منهجية الشيخ الإمام، وكما قلنا ابن جرير الطبري هو إمام المفسرين. طيب إلى المسند، بعد ذلك احنا عايزين نعرف مسألة الفتاوى دي.
أيوة. كيف يقصد واحد عن الشيخ وهو لم يسمع منه؟
كيف يعني؟
قال يعني ذكر واحد عن واحد
فانه
هو
يا ابن سعيد بن عروبة أثبت نسف قتادة في الحديث لكنه لم يسمع منه التفسير، إيش في هذا؟ ما الذي أشكل عليك في هذا؟ طيب ماشي ماشي ماشي، تفضل.